بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 39 في سلسلة دروس شرح كتاب الله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى أول قوله عز وجل في سورة البقرة، وقالوا قلوبنا غلف، بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. لا يزال الحديث مستمرا وموصولا عن بني إسرائيل، عن النعم التي أنعم الله بها عليهم، وعن مظاهر عتوهم واستكبارهم وطغيانهم. نعم، يقول الباري سبحانه وتعالى: وقالوا، أي بنو إسرائيل، قلوبنا غلف، يعني عندما ذكروا وعوتبوا ونبهوا من قبل أنبيائهم ورسلهم، ومنهم سيدنا موسى، ومنهم سيدنا عيسى، نعم، ومنهم سيدنا محمد خاتم الرسل والأنبياء، كانت معذرتهم هي قولهم قلوبنا غلف. غلف جمع على وزن فعل، جمع أغلف، أغلف يعني أن قلوبنا مستورة، في عليها أغطية تمنعها من الإدراك، تمنعها من أن نعي ما تقولون. نعم، يعني هذا مثل قوله عز وجل أيضا عنهم في مكان آخر: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. نفس الكلام، يعني معنى هذا الكلام: لا تتعب نفسك في تذكيرنا، لا تتعب نفسك في الإعادة والتكرير والتنبيه وما إلى ذلك، لن تجد جدوى من حديثك لنا، نحن هكذا لن نبدل ونغير. لماذا؟ نعم، قالوا قلوبنا غلف، يعني في عليها غطاء. نعم، وكلمة غلف كما قلت لكم جمع أغلف، نعم، مثل عمي جمع أعمى، مثل سمر جمع أسمر. نعم، وكلمة غلف جمع مفردها أغلف، وكلمة أغلف تطلق على الطفل الذي لم يختن بعد. نعم، فاستعير كلمة أغلف التي تطلق على الطفل الذي لم يختن بعد لمن كان قلوبهم لا تعي ولا تسري إليها، لا تدخل فيها حقائق العلوم وما إلى ذلك. نعم، فهذا من قبيل الاستعارة. نعم، لكن المراد المعنى الذي ذكره الباري في الآية الأخرى، وقالوا قلوبنا في أكنة، الأكنة جمع كن، والكن يطلق على العش، يطلق على الدار، يطلق على المكان الذي يستر الإنسان ويحجبه عن ما وراءه. هو موجود في كن فهو لا يشعر بشيء، موجود في كن لا يشعر بالبرد الذي يكون موجودا، لا يشعر بالهواء، لا يشعر بالأخطار، هو موجود في كن. فكذلك عندما يقولون قلوبنا في أكنة، يعني قلوبنا محجوبة عن كل ما يقال لها، عن كل ما يعني تحدثوننا به. هذا الكلام في نوع من الاستخفاف، في نوع من الازدراء. طبعا هم لا يصفون أنفسهم حقيقة بأنهم لا يعون، لا يدركون. عندما يخرجون إلى السوق للتعامل مع الدنيا وللتعامل مع الناس بشؤون رغائبهم وشهواتهم، يبرزون أعلى درجات الإدراك وأعلى درجات الفهم. لكن عندما يأتي من يذكرهم بالله ومن ينصحهم ومن يعظهم، يفرون من ملزمات النصيحة والموعظة إلى هذا الكلام. طبعا هو نوع من الاستخفاف والهزل، يعني يقول نعم والله نحن لا نعي ما تقول، قلوبنا مشغولة عن هذا الكلام الذي تقول، ما نفهم شو عم تحكي. نعم، هذا ليس عبارة عن أنه يعني ينتقص نفسه، هو يريد أن يقول لا تتعب نفسك فنحن لسنا معك. نعم، وقالوا قلوبنا غلف، يعني هكذا خلقنا نحن، قلوبنا مغلفة ولن تعي شيء مما تقول، لا تتعب نفسك أو لا تتعبوا أنفسكم أيها الواعظون وأيها الناصحون. طيب، رد الباري عز وجل عليهم فقال بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. بل للإضراب، بل للإضراب، يعني كلمة بل تضرب عن الكلام السابق، يعني تلغيه، يعني ترد عليه، يعني تقول كلامكم غير صحيح، هذا معنى بل. إذن ما الصحيح؟ إذا كان كلامهم غير صحيح، كلامهم الذي يقولون قلوبنا غلف غير صحيح، ما هو الصحيح؟ الصحيح هو هذا الذي يقوله الله عز وجل، ما من قلب إلا وقد فطر على الوعي والإدراك. والمراد هنا بالقلب الإدراك. القلب في القرآن يأتي كما قلنا أكثر من مرة بمعنيين، يأتي بمعنى أداة الإدراك والوعي والعقل، وكلمة القلب تأتي بمعنى هذه العضلة التي هي مكمن العواطف والوجدان. نعم، فعندما يصف الباري عز وجل قلوب بعض الناس بالقاسية، يقول قاسية قلوبهم، المراد بالقلب الذي هو مكمن الوجدان. نعم، وعندما يقول ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، المراد بالقلب هنا العقل. نعم، هنا أيضا كذلك، فربنا عز وجل يقول هم كاذبون فيما قالوا، وليس في الناس من قد فطره الله عز وجل، نعم، وجعل قلبه مغلقا، جعل قلبه عاجزا عن الإدراك والوعي، لا، ربنا سبحانه وتعالى فطر الناس جميعا على فطرة الإيمان. ومعنى فطرة الإيمان التي فطر الله الناس جميعا عليها كما يقول الله عز وجل في محكم تبيانه. معنى ذلك أن الله عز وجل هيأ قلوب الناس جميعا للإدراك، هيأها جميعا لمعرفة الله سبحانه وتعالى أيا كان صاحب هذا القلب وفي أي مجتمع عاش. فالله سبحانه وتعالى عندما خلق الناس متعهم جميعا بالفطرة الإيمانية. فلا يصدق قول قائل عن نفسه إنه مفطور على قلب مغلق منذ نشأته، لا يدرك لا يعي. ولذلك لا يتعبن أحد نفسه في نصيحتي، لأنه أنا منذ أن خلقت هكذا، هذا إساءة إلى الخالق عز وجل، وهذا اتهام للخالق سبحانه أنه عز وجل فطر بعضا من عباده على فطرة الإيمان، جعل الطريق بيننا وبين الإيمان معبد سهل سائغ، وفطر أناسا آخرين بقلوب مغلقة عليها أكنان عليها ران منذ نشأتها لا تعي، أعوذ بالله. ربنا سبحانه وتعالى فطر الناس جميعا على الإيمان، يعني على قابلية الإيمان. نعم، هذا معنى كلام الله. طيب، معنى هذا أن هؤلاء أن بني إسرائيل الذين يقولون هذا الكلام كاذبون، وأن قلوبهم تعي ما يقال لهم وتدرك الحقائق. طيب، لماذا حيل بينهم وبين معرفتها؟ لماذا يعني لا يتأثرون بالنصائح بالمواعظ بي؟ نعم، سمعتم وما يقوله الباري عز وجل، كم وكم نصحهم سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، رأوا بأم أعينهم الآيات التي أكرمهم الله عز وجل بها عندما أنجاهم من فرعون، وعندما جعل البحر فلقه فرقتين، فجعل تحت أقدامهم طريقا يابسة كما قال الله عز وجل لموسى لا تخاف دركا ولا تخشى، حتى إذا أنجاهم الله عز وجل وتبعهم فرعون أطبق نعم الأمواج البحر عليهم وأهلكهم، رأوا بعينهم هذا كله، ومع ذلك سرعان ما اتخذوا من العجل إلها لهم، سرعان ما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. طيب، إذن لماذا لا يعود؟ يأتي جواب الله عز وجل، يقول بل لعنهم الله بكفرهم، استكبروا، قلوبهم كانت واعية، قلوبهم كقلوب الناس جميعا، عقولهم مهيئة للإدراك تماما، لكنهم ركبوا رؤوسهم في الاستكبار وأصروا على الاستكبار، كما قال سيدنا نوح عن قومه وأصروا واستكبروا استكبارا، واستمروا على هذه الحالة. عندئذ حق عليهم غضب الله سبحانه وتعالى. عندئذ الباري سبحانه وتعالى مد على قلوبهم الران، نعم، غلف قلوبهم بهذا الذي جعله لا يعي فعلا. لكن متى؟ هل بمجرد أن خلقوا هكذا كانوا؟ لا، عندما استكبروا ومضوا في استكبارهم وذكروا فلم يتذكروا، عوتبوا فلم يستعتبوا، نعم، رأوا الآيات والنذر فلم يبالوا بشيء منها. عندئذ سنة رب العالمين نقرأها في القرآن، إذا استكبر الإنسان ومضى في استكباره وعتوه، عندئذ يغلق الله عز وجل منافذ قلبه. عندئذ إذا ذكر لا يذكر، وإذا نصح لا يعي، وإذا خوف لا يشعر بمعنى الخوف نهائيا بشكل من الأشكال. هذا معنى قوله عز وجل: بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نعم، هذه الآثام، هذه مظاهر الاستكبار المتوالية المتوالية، نعم، كونت على قلوبهم ما سماه الله سبحانه وتعالى الران. وهذه السنة نقرأها في كتاب الله، وكثيرا ما نتذكرها ونستشهد بآيات كثيرة تدل عليها، من مثل قوله عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. هذا قانون. نعم، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. شوفوا، أعرض، كلمة أعرض تصور الاستكبار، فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. نعم، هكذا يرد الله سبحانه وتعالى عليهم، فيقول: لا، قلوبهم لم تخلق مغلفة، بل القصة لعنهم الله بكفرهم. وكلمة اللعن كناية عن هذا الغلاف. نعم، طردهم الله من رحمته، فلما طردهم من رحمته حقت عليهم كلمة الله سبحانه وتعالى أن لا يدركوا، ولو كانت لهم عقول يدركون بها دنياهم، يدركون بها مصالحهم الدنيوية العاجلة. نعم، وهذا طبعا القانون لا ينطبق فقط على بني إسرائيل، بل ينطبق إلى يوم القيامة على كل من كان شأنهم كشأن بني إسرائيل، يعني على كل من يستكبر. نعم، فاليوم وغدا إلى يوم القيامة هكذا. إذا رأيت إنسانا محجوبا بحجاب الجهل وبس، ما في استكبار، ما في عصبية، ما في عناد، بجلسة بجلستين في مثل هذا المكان يستفيق ويتحول جهله إلى علم ويحن إلى الالتزام. لكن إذا قيد جهالته بالعصبية، وكلمة العصبية تعني ثمرة من ثمرات الاستكبار، يعني الاعتداد بالذات، الانتصار للأنا الموجودة في كيان الإنسان، مصر على أن ينتصر لنفسه بالحق بالباطل كيفما كان. نعم، هذا ما نعنيه بالعصبية. والعناد، نعم، تضعه أمام الأدلة فيغمض عينيه عنها استكبارا، نعم، تدله تنصحه يستكبر، الباري يمد له بيعطيه فرصة، معلش بجوز يرجع بجوز يرجع بجوز يرجع، لكن إذا استمر على هذا إلى أمد الله أعلم به، عندئذ الباري عز وجل يقطع أمامه سبيل الوصول إليه، خلاص طريق تسكر أمامه. كيف؟ بأن يجعل على قلبه الران، فمهما ذكرت له الأدلة لن يعيها بشكل من الأشكال. والدنيا إلى يوم القيامة مليئة بهذه النماذج من الناس. وهذا يدعوني إلى أن أذكركم، وكم قلت، المعصية أيها الإخوة لا تحجب الإنسان عن الله، لكن الذي يحجب الإنسان عن الله الاستكبار الذي يقود الإنسان إلى المعصية. يعني إذا ما في استكبار، طيب شو بيكون سبب المعصية؟ الجهل، الجهل بجلسة جلستين بروح. طيب وما في استكبار، رأسا ينقاد إلى الحق، ما في جهل. طيب يكون سبب المعصية إذن تغلب النفس، تغلب الغرائز، تغلب الرعونات، والإنسان طبعا مكون من روح علوية ومكون من غرائز حيوانية كلياتنا بهذا الشكل. والإنسان بسبب غرائزه وبسبب تسلط الشيطان أيضا عليه ربما ينحرف. نعم، يريد أن لا ينحرف فينحرف، يريد أن يستقيم فتتغلب عليه نفسه الأمارة بالسوء. طيب لما ما بيكون في استكبار وبيرتكب المعصية، بعد ما بينتهي من المعصية إلى ما يؤول أمره يندم، لأنه استكبار ما في وإيمان موجود، وانتهت المعصية ونفسه الأمارة بالسوء قادته وانتهت، عندئذ تجد أنه أصبح نعم يتألم ويندم وربما يبكي. عظيم، إذن ربي غفر له، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. هذا معنى قولنا أن المعصية إذا لم تكن مقرونة بالاستكبار لن تكون خطرا على صاحبها، وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. البعض يستشكل يقول خلص لكان كل الكفار وكل العصاة نعم مغفور لهم، نعم، إلا المستكبر، إلا المستكبر. هذا الكلام عن إنسان عصى ولم يستكبر، أما المستكبر يدخل في قانون آخر، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. نعم، والآيات التي تبين هذه السنة الربانية كثيرة جدا جدا، ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة، وهذا معنى كلام الله عز وجل هنا. كم وكم استشكل بعض الإخوة الحديث الصحيح الذي يرويه سيدنا عمر رضي الله عنه، وقل ما كان يروي أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام خوفا من الكذب عليه. يقول بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء إليه بأسرى فوجدنا امرأة متلهفة تسرع بحثا عن شيء بين الأسرى، ثم إنها وقعت على طفل صغير فحملته وألصقته بصدرها، فعرفنا أنه ابنها كانت تبحث عنه فعثرت عليه، فقال المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرأيتم إلى هذه المرأة أملقية هي وليدها في النار؟ قلنا لا يا رسول الله. قال لا، الله أشد رحمة بعباده من هذه بوليدها. البعض قالوا طيب خلاص هذه بشرى، إذن كل الناس سيدخلون الجنة وسيغفر الله له. لا، المعنى الدقيق في هذا الحديث ينبغي أن ننتبه إليه، يعني كن أنت في علاقتك بربك مثل علاقة هذا الطفل بأمه، يكن لك ربك مثل هذا الأم بوليدها. يعني الولد مهما شقي ومهما يعني أخطأ ومهما كسر وفعل إلى آخره، إذا حان أمامه خطر ولمح أمامه شيئا يخيفه ماذا يصنع؟ رأسا يلتجئ إلى أمه أو إلى أبيه، أليس كذلك؟ فكن مثل هذا الطفل في التجائك عند الخوف والشدة إلى الله، يكن الله معك مثل هذه الأم بوليدها. لكن عندما يكون هذا الإنسان إذا طاف به الخطر، إذا اشتدت عليه مظاهر البلاء، في كل الأحوال مستكبر، في كل الأحوال لا يلتفت إلى ذل عبوديته لله، ولا يلتفت إلى الأخطار التي تحدق به نهائيا. هذا مختلف جدا جدا عن الأطفال الذين تحدث عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لأمهاتهم، أليس كذلك؟ فالإنسان المستكبر على الله عز وجل لا يمكن أن تشبهه بطفل شقي لكن عند الخوف يلجأ إلى أمه. هذا لا عند الخوف ولا عند غير الخوف، ما بيتعرف على ربه. نعم. إذن هذا معنى قولي بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. قليلا ما يؤمنون، معنى قليلا ما يؤمنون يعني معناتها في شوية إيمان. الإنسان الطاغي المستكبر العاتي، العقل موجود، تمر به سوانح، تمر به لا أقول ساعات، لمحات، دقائق يستيقظ فيها إلى الحقيقة التي تقول له الباري يراقبك أنت عبده، لكن سرعان ما يغيب هذا الإيمان ويعود فيسيطر عليه الاستكبار، والشيطان موجود كذلك. يعني حالة هؤلاء المستكبرين مثل حالة ظلام دامس في ليل، لكن بين الحين والآخر تجد لمعة برق لمعت هنا وهنا وهناك، ولكن سرعان ما يغيب هذا الضياء ويعود الظلام الدامس فيطبق على الكون كله. هذه صورة الإنسان المستكبر، هو يظل إنسانا لكن بين كل حين وآخر يشعر بيقظة طافت به، يشعر بيقظة في عقله وإدراكه، وكأنه يشعر بهاتف يقول له ويحك إلى أين وإلى متى، لكن ما يكاد يحاكم هذا الشعور الذي استيقظ بين جوانحه حتى يعود مرة أخرى إلى استكباره وعتوه، نعم، وطغيانه بهذا الشكل. هذا أدق ما قيل في تفسير قوله تعالى فقليلا ما يؤمن. فقليلا ما يؤمن، بعض علماء العربية ومنهم الإمام الزمخشري يقول كلمة قليلا كثيرا ما تأتي تعبيرا عن العدم الدائم. نعم، تقول مثلا هذا الإنسان قلما تجد الرحمة إلى قلبه سبيلا، يعني تعني أن الرحمة لا تجد إلى قلبه سبيلا أبدا، لكنك تعبر بهذه الطريقة قلما تجد الرحمة إلى قلبه سبيلا. نعم، مثلا يسألك زيد من الناس عن الأرض السبخة، عن الأرض الجيرية، هل يمكن أن يستنبت فيها شيء؟ فتقول قلما تقبل هذه الأرض نباتا، قلما تكون قابلة للاستنبات. كلمة قلما هنا تعبير عن لا يستنبت فيها عرق أخضر بشكل من الأشكال، لكن المعنى الأدق هو هذا الذي ذكرنا فقليلا ما يؤمن. ثم إن الله عز وجل يوضح لنا كيف أن الإيمان الحقيقي موجود في طوايا قلوبهم، لكن الذي جعل هذا الإيمان يرقد رقدة الموت الاستكبار والعصبية. ما الدليل الكلام الآتي؟ قال ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. ولما جاءهم كتاب من عند الله، ما المراد بالكتاب؟ القرآن. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، أي مصدق للتوراة التي أنزلت عليهم. نعم، طبعا هذا يعني اليهود الذين كانوا يعرفون نبوة رسول الله، ويعرفون أن القرآن مصدق للتوراة، وأن التوراة مبشرة بالقرآن. والدليل على ذلك، يعني الدليل على أنهم يعرفون هذا، أنهم كانوا قبل أن يبعث فيهم رسول الله، وقبل أن يروا القرآن ويسمعوا بعضا من آياته، كانوا يستفتحون على الذين كفروا، يعني يستنصرون على الكافرين، يعني من أهل المدينة، يعني من الأوس والخزرج، كانوا يستنصرون عليهم بالتهديد، ويقولون لهم لقد آنت بعثة آخر الرسول، لسوف نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. هذا النبي نعلم أن قضاءكم سيكون على يده ونحن جنوده. كانوا يعني يرعبون المشركين بهذا، ويستنصرون عليهم بأن هذا معنى قوله يستفتحون على الذين كفروا. إذن هم يعلمون في حقيقة الأمر نبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويعلمون أن القرآن كلام الله، وأنه مصدق لما في التوراة، وأن التوراة مبشرة منه، يعلمون هذا. طيب، فماذا صنعوا أخيرا؟ لما فعلا جاءهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وجاء إلى المدينة واستقر به المقام في المدينة، وعرفوا هذا الشيء، لما جاءهم ما عرفوا وما بشروا به وما أنذروا به الأوسيين والخزرجين، كفروا به. قالوا لا، يعني كذبوا أنفسهم، كذبوا أنفسهم، كفروا به. إذن هذا دليل على أن الذي يحول بينهم وبين الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ليس الجهل، وإنما هو الاستكبار. أما الجهل فمفقود، لأنهم هم قبل فترة كانوا يعلنون أن هنالك نبي سيبعث وأننا سنتبعه، لكن كانوا يقولون هذا من أجل أن يشفوا غليلهم، يشفوا غليل حقدهم في حق الأوسيين والخزرجيين. هذه صيغة الآية كيف نفهمها عربية؟ ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، أين جواب لما؟ لما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، يقول وكانوا من قبل، هذا كلام يعني معترض، بدنا جواب لما. جواب لما محذوف، دل عليه قوله فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، يعني ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم نبذوه وأنكروه وكفروا به. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا، أكد، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. إذن لما تحتاج إلى جواب، وجوابها محذوف، دل عليه قوله عز وجل فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. أيها الإخوة، هذا الذي يقوله الله ينطبق على كل المستكبرين، بني إسرائيل وغير إلى يوم القيامة. يعني إذا رأيت إنسانا يركب رأسه ويتظاهر أنه لا يفهم منك ما تقول، لا يعي وهو مستكبر، فاعلم أنه يعلم الحق واعلم أنه يدرك ما تقوله، ولكن الذي يحول بينه وبين الاعتراف استكباره. طيب الاستكبار من أين يأتي؟ يأتي الاستكبار من عبادة النفس ذاته، من عبادة النفس لشخصه لمصالحه الذاتية. نعم، أنا إذا أعلنت إيماني وأعلنت خضوعي، أنا سأحرم من ملافي، سأحرم من رغائبي وشهواتي، طيب وأنا لا أريد أن أحرم منها، إذن أتجاهل، أجعل من نفسي جاهل، أجعل من نفسي غير عالم، وعندما يلاحقني الناصحون بقول لك اتركوني أنا عالم، عم يفهم عليكم، لو تم تنصحوني من هلا ليوم القيامة ترى كلامكم ما راح يفوت لقلبي، هي فايت لقلبه وخالص، لكنه مستكبر، وسبب استكباره أنه يغذي ذاته بعبادة نفسه. المستكبر يعبد ذاته ولو لم يعلن ذلك، لكن المستكبر يعبد نفسه، وفي سبيل عبادته لنفسه مستعد أن يهلك العالم كله. نعم، الآن في نظرية عند الغربيين تسمى في العربية نظرية الزرائع، وأصلها في التعبير الأجنبي البراغماتيزم. طيب هذه النظرية يقودها بعض العلماء الغربيين. طيب ماذا تعني هذه النظرية؟ تعني أن لا يلتفت أصحاب المصالح الشخصية، أصحاب الرعونات النفسية، أن لا يلتفتوا إلى ما تقتضيه العقول عندما يكون هذا الذي تقتضيه العقول خطرا على مصالحهم، خطرا على ما تقتضيه غرائزهم أمزجتهم نحو ذلك. نعم، هذا معنى الزرائعية، يعني ليس الحق ما يقر به عقلك، إنما الحق ما يتفق مع مصلحتك. فإذا لم يكن الإسلام متفقا مع مصلحتك إذن هو مو حق، حتى ولو كان هو في مقياس العقل حق. هذا معنى يعني الزرائعية، يعني اجعل من الحقائق الكونية ذريعة لمصلحتك، ما كان متفقا مع مصلحتك اعتقد انه حق ولو كان هو مو حق، وما لم يكن متفقا مع مصلحتك اعتقد انه الباطل. واضح؟ واضح كيف؟ ولو كان هو في حقيقته حقا. نعم، رائد هذه الفلسفة اسمه ويليام جيمس، هذا رائد بني إسرائيل وغيره بهذا الشكل. نعم، كان يلقي محاضرة في إحدى جامعات أمريكا، وكان يبين لتلامذته كيف أن عليهم أن يفرضوا على عقولهم المعتقد الذي يناسبهم، وأن لا يجعلوا من عقولهم حاكما عليهم. وضع على اللوح احتمال كن مسلما، نعم خيار كن مسلما، واضح كيف، خيار ثاني كن مسيحيا، خيار ثالث كن لا أدريا. قال إذا واحد وضع أمامنا هذه الخيارات، قال يعني ابحث أي هذه المبادئ حق اتبعه، قال رأسا اشطب على كون مسلما، هذا احتمال ميت لا تفكر فيه أبدا أبدا، كون مسلما لا تفكر فيه، لك ليش ما فكر فيه، بركي كان حق، قال لأن ترى مبدأ الإسلام لن يكون لصالحك، لذلك لا تفكر فيه أبدا، لكن كن مسيحيا فكر فيه، احتمال حي، كن لا أدريا أيضا اهتمام حي فكر فيه. لماذا؟ قال لأنك ينبغي أن تجعل من عقيدتك زريعة لمصلحتك، وإياك أن تجعل مصلحتك خاضعة لعقيدتك. نعم، لذلك الغرب ماشي على هذا المنوال، شخصية اعتبارية، الاستكبار التي تتمتع به الشخصية الاعتبارية للغرب أكثر من بني إسرائيل الذين يتحدث عنه بيان الله عز وجل. الغرب يدرك الإسلام ويعلم رجاله أنه دين حق، ويعلمون أن الإسلام هو الذي نعم يرفع قيمة الإنسانية إلى أعلى درجات السعادة في هذه الدنيا، ويعلمون أن الإسلام إذا هيمن انبثقت منه أعلى وأتم حضارة سليمة. لكن هذا سيودي بحضارتهم، ويودي بمصالحهم، ويودي بقدرتهم على التحكم على العباد، ويودي بما يسمونه العولمة. أنا ما أدري يقدروا يتحكموا. لذلك الإسلام بعبع، إياك أن تفكر فيه. لخليني أفكر بركي صحيح، أوعك ولو كان صحيح هو باطل. لماذا؟ لأنه يصبح ذريعة لابتعادك عن حقوقك. هذا هو منطق بني إسرائيل، وهذا هو منطق الاستكبار. نعم، إذن هذا معنى قوله عز وجل ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم. هن جواب لما قلنا محذوف، يعني لما جاءهم بعد ما كانوا مصدقونه كفروا به، غيروا الرأي، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، تعاملوا معه عندما استفادوا من أجل أن يشفوا غليل عقدهم في حق الأوسين والخزرجين، وأنكروه عندما وجدوا أن اتباعه سيجعلهم تبعا للآخرين وسيمنعهم ويفصلهم عن كثير من حظوظهم وكثير من رغائبهم المختلفة. الباري عز وجل يقول عن هؤلاء الناس بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله. بئس ما اشتروا به أنفسهم، بئس معروف معناته، نحن نستعمل هذه الكلمة دائما. لكنه لا اشتروا، ماذا تعني؟ اللعبوا. كلمة اشتروا وشروا تأتي بمعنى باعوا وتأتي بمعنى اشتروا، فهي من الأضداد. في سورة يوسف ماذا يقول الباري عز وجل؟ وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. شروا يعني شروا سيدنا يوسف، شروه يعني اشتروه ولا باعوه؟ باعوه. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. فكذلك اشتروا تأتي بمعنى باعوا وتأتي بمعنى اشتروا، من الأضداد. يقول عز وجل بئس ما اشتروا به أنفسهم، أي بئس ما باعوا به أنفسهم. باعوا أنفسهم، باعوا سعادتهم، باعوا حظوظهم، باعوا وجودهم وكينونتهم الحقيقية. باعوها بماذا؟ باعوها باستكبارهم، باعوها بعصبيتهم، بعنادهم. نعم، يعني تركوا سعادتهم، ضحوا بسعادتهم، ضحوا بكينونتهم، نعم، وما يمكن أن يتضمنه من حقوق ورعاية وسعادة. باعوا ذلك كله بماذا؟ بالاستكبار. خليني استكبر وخليني بعدين كون شقي، هذا معنى كلام. بئس ما اشتروا به أنفسهم. نعم، المخصص بالذم ما هو؟ أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. دائما لما بتقول نعمة بعد منها بتجي مختص بالمدح، لما بتقول بئس بتجي بعد منها كلمة مخصوص بالذم. فما هو الشيء المخصوص بالذم بعد بئس؟ كلمة أن يكفروا. بئس ما اشتروا به أنفسهم، كفرهم يعني. كفرهم بما أنزل الله. لماذا كفروا؟ لعلهم يعني جاهلون. لا، إذا لماذا كفروا؟ بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. نعم، ما كان لازم يكون محمد هو الرسول، لازم يكون الرسول واحد من اللي يعني بيوافقوا على نبوته، واحد منهم فيهم. نعم، هذا معنى قوله بغيا، يعني استكبارا وتمردا، بغيا أن ينزل الله من فضله. طيب على من يشاء من عباده، الله أعلم حيث يجعل رسالته. لا، بنو إسرائيل فيما مضى كانوا يرون أن الذي يستأهل النبوة هو ذاك الذي يتفق مع أمزجتهم وترتضيه نعم رغائبهم، فإن وجدوا أن النبوة كانت من حظ إنسان لا تتفق رغائبهم معه ولا يعني تتناغم أمزجتهم معه قتلوه. أقل المراتب يكفرون به، كما قال الباري سبحانه وتعالى نعم لما جاءكم رسول، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. نعم، إذن سبب كفرهم، كفرانهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس جهلهم بنبوته، هم يعلمون أنه نبي، توراتهم تعلن بذلك. نعم، وهم ملزمون بهذا، لكنهم مع ذلك تجاهلوا الحق بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. هذا هو المراد بالران الذي غلفت به قلوبهم، أو بالغلاف الذي عبر البيان الإلهي به في هذه السورة. نعم، فقال فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. طيب لماذا غضب على غضب؟ لأنه أسباب الغضب سبب واحد، من أسباب الغضب استكبارهم على سيدنا موسى، رغم أنهم وجدوا البينات والأدلة المختلفة، تمردهم لما جاء من المناجات والتي غاب فيها 40 يوم، قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جارا، نحن تاني بدنا نشوفه، خرب بيتكم. بس العقل رؤيته أبلغ من رؤية البصر، ألم تروا العجائب التي أكرمكم الله بها؟ لك الطور الله سبحانه وتعالى رفعه فوق منكم وكاد أن يهوي عليكم ويسحقكم سحقا لدرجة أنه سجدتم وأنتم تنظرون إلى الأعلى خائفين، وإلى الآن ما بتكفروا. فهذا سبب الغضب. سبب ثاني فيما بعد أيضا استكبارهم على الله بقتلهم، ما بين سيدنا موسى وسيدنا عيسى الرسل كثير جوا، عدد كبير منهم قتلوا بأيدي بني إسرائيل لأنهم لم تتفق نبوتهم مع أمزجتهم. الغضب الثالث والأخير موقفهم من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اعترفوا بنبوته للأوسين والخزرجين وآمنوا به قبل بعثته وعرفوا أنه رسول، لكنهم مرة أخرى استكبروا على الله عز وجل واستكبروا على الحق فجحدوا به. وهذا معنى قوله تعالى فباءوا بغضب على غضب. نعم، وأسباب الغضب لا تزال مستمرة متوالدة إلى اليوم، ونحن نعلم أن لذلك أسبابا كثيرة نعم نعرفها ولا داعي إلى الخوض فيها. نعم، وللكافرين عذاب مهين، هذا شيء ثاني، الغضب اليوم ونتائج هذا الغضب الذي هو العذاب المهين ينتظرهم يوم القيامة، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا من نعمك الظاهرة والباطنة حمدا يرضيك عنا. اللهم أنت رب المحامد كلها، منك الفضل كله وإليك الفضل كله، أنت ربنا المتفضل علينا بما توفقنا إليه من قربات، نسألك اللهم بحمد الحامدين لك، ونسألك بشكر الشاكرين لك، ونسألك برضاك عن حمد الحامدين لك وبرضاك عن شكر الشاكرين لك أن تتجلى علينا ساعة تجلي رحمة، تجلي مغفرة، تجلي إحسان واستجابة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك، ونسألك يا ربي بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، أن تستجيب دعاءنا وأن تحقق رجاءنا يا رب العالمين. اجعلنا جميعا وأهلينا وأزواجنا وذرياتنا من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم، والذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء. اجعلنا جميعا يا رب عبيد إحسانك، لا تجعلنا من عبيد امتحانك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك أكرمتنا بالنعم التي لا تحصى، ومننت علينا بآلائك التي لا تحصى يا ذا الجلال والإكرام. عودتنا العطاء لا تقطع عنا عطاءك، عودتنا المنن والمنح والنعم لا تقطع عنا شيئا من مننك ومنحك وعطائك يا ذا الجلال والإكرام. أكرمتنا زد لنا من إكرامك، ولا تنقلنا من الإكرام إلى الإهانة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. عوتنا الدلال، عوتنا العطاء، ألق علينا دلالك وعطائك يا ذا الجلال والإكرام، وأقدرنا على أن نشكرك الشكر الذي يرضيك عنا. أقدرنا على أن نستعمل نعمك فيما يرضيك، وأن لا نستعملها فيما يغضبك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل بلدتنا المباركة هذه بلدة رخية آمنة، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين. يا رب من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر أيا كان وأينما كان. يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، مولانا يا من يرانا ولا نرى، يا من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، يا من يسمع كلامنا، يا من يعلم سرنا وعلانيتنا، يا من لا تضيع عنده الودائع، ها نحن استودعناك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، فاستجب يا رب دعاءنا وحقق رجاءنا ولا تخيبنا في آمالنا، وأعطي كل واحد منا في هذه الساعة سؤلة بما يرضيك. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الحمد لله رب العالمين.